إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، فالمؤمن في هذه الحياة حريص على كل ما ينفعه، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وفي الوقت نفسه هو زاهد في كل ما لا منفعة فيه. وهناك أشياء هي في أصلها خير ومنفعة، ولكن سوء تصرف المرء فيها وعدم القيام بحقها يجعلها لا قيمة لها، تذهب عليه سدى وتضيع عبثا. قال ابن القيم رحمه الله: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تعالوا أيها الإخوة الكرام، نقف مع هذا الكلام النفيس لهذا الإمام الجليل رحمه الله. فأول شيء ذكره مما يضيع على المرء هو علم لا يعمل به. فما فائدة أن يتعلم المرء ولا يحدث لذلك العلم عملا؟ قال الزهري رحمه الله: إن للعمل غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب. كم تعلمنا أن المحافظة على الصلوات واجب، وأن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا من كبائر الذنوب، لكن انظر إلى واقعنا والله المستعان. أما الشيء الثاني من الإضاعات فقد ذكره رحمه الله بقوله: وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. أما الإخلاص فقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه الكريم. أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد سد الله تعالى جميع المنافذ الموصلة إلى مرضاته إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي اتخذوه قدوة في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. ولذلك فإن كل من أتى بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه غير مقبول، كما قرر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلنحذر إذن إضاعة شرطي قبول العمل. أما الإضاعة الثالثة فقد ذكرها رحمه الله بقوله: ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. لا شك أن هذا المال ضائع وصاحبه محروم، إذ جمعه وكنزه ولم يستعمله في مصالحه ومنافعه، ولم يبذل منه في وجوه الخير وينفقه في سبيل الله لينال أجره في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإن له من ماله ثلاثا: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وكم من جامع للمال مدخر له مات وترك ورثته يتقاتلون بينهم على ما خلف من حطام الدنيا. أما الإضاعة الرابعة فقد وصفها رحمه الله بقوله: وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. ما أضيع هذا القلب الذي فقد هذه المعاني العظيمة. إن قلب المؤمن معمور بمحبة مولاه محبة غامرة لا يفوقها محبة تجعل المرأة يقدمها على محابه وملذاته وشهواته. وهو أيضا قلب مشتاق إلى ربه يحب لقاءه ولا يطيق البعد عنه. وتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إنه القلب المتعلق بربه الذي يأنس بذكره ولا يفتر عن ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي تلك الجنة؟ إنها محبة الله ومعرفته ودوام ذكره. أما الإضاعة الخامسة فهي ما أشار إليه رحمه الله بقوله: وبدن معطل من طاعته وخدمته. من نعم الله على العبد أن يصبح أن يصح له بدنه ويعافيه. من نعم الله على العبد أن يصح له بدنه ويعافيه. فما أضيع هذه النعمة إذا لم يقم المرء بشكرها ولم يستعملها في طاعة ربه. وقد جاء في الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ما أضيع هذا البدن إذا لم يستخدم العبد جوارحه وحواسه في طاعة مولاه وعطل مواهبها ومنافعها من تسخير جهده وخدمته الخدمة النافعة كخدمة دينه ونصرته وخدمة الناس ونفعهم. إن الذي يتفانى في خدمة بدنه ويسعى في راحته وصحته وعافيته وسلامته دون التفات إلى واجبه الذي عليه والدور الذي أنيط به فإنما هو يسعى في خسرانه. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أيها الإخوة، وسادس هذه الإضاعات ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله: ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. فمحبة الله تعالى وهي أعظم محبة لا بد لها من دليل يدل عليها، وهو العمل بمرضاة الله وامتثال أوامره، وإلا كانت محبة كاذبة ضائعة. أتدعي حب الإله وأنت تعصيه؟ ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله: قوم ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. وأما قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، فهذا هو الشيء السابع من الأشياء التي تضيع على العبد. فإذا لم يغتنم الوقت ويستثمر فيما ينفع ضاع عليه، وكان عليه حسرة وخسارة يوم القيامة. ومما يسأل عنه العبد عمره فيما أفناه. وتأملوا رعاكم الله كيف أصبح الوقت من أسهل ما يبدد ويهدر ويصرف فيما لا فائدة فيه، والعمر يقضى فيما لا طائل من ورائه. ولكم أن تستشعروا كم أضاع كثير منا وقته في المحادثات والمراسلات عبر الهواتف المحمولة ومواقع الشبكة، وفي سماع ومشاهدة المحرمات عبر القنوات ووسائل الإعلام الحديثة. وكم تعطلت من أوقات وصرفت أنفس الأعمار في اللهو واللعب والعبث والغفلة، وأصبح كثير من أفراد المجتمع في لهو وسهو عن قضايا الأمة وعن الشعور بمسؤوليته والحرص على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. فلينظر كل منا في حاله، وليحفظ وقته الذي هو عمره، وليعلم أنه متى ضيعه سدى أضاع نفسه. والمرء بين حالين: الحال الأول ما ذهب عليه وفات، فعليه أن يستدرك ويعوض ويتلافى الخلل ويجبر النقص بالاستغفار والإنابة والاستعتاب. والحال الثاني ما هو فيه الآن، فيغتنم ويربح ويكسب من أعمال البر والقربات، ويجتهد في التنافس المحمود ولا يعطل وقته عن ذلك، فلعله أن يؤدي حق وقته وشكر هذه النعمة التي أعطاه الله. وأما الثامن من الإضاعات التي ذكرها رحمه الله، فهو ما أشار إليه بقوله: وفكر يجول فيما لا ينفع. فعلى المرء أن يحفظ فكره كما يحفظ جوارحه، ولا يفكر إلا فيما ينفعه ويعود عليه بمصلحة. أما أن يترك فكره يجول ويصول فيما لا طائل من ورائه ولا ثمرة يجنيها، فهذا من الضياع. لذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في مخلوقات الله وما بثه سبحانه في هذا الكون من الآلاء والآيات الدالة على وحدانيته مطلوب. وأما من وجد في نفسه وسوسة للشيطان بالتفكر في ذات الله فليستعذ من ذلك، وليقل: آمنت بالله. وهكذا على العبد أن يحفظ فكره من أن يطلقه في الوساوس والهواجس والأمور المحرمة وتمني ما لا فائدة فيه أو توقع المكروه في المستقبل، بل يجعل تفكيره عبادة، يفكر في حاله وما ينبغي أن يقوم به ليصلح شأنه، يفكر كيف سيكون مصيره، يفكر فيما أمامه من القبر وما بعده من الأهوال وكيف ينجو، يفكر في معالي الأمور ويدع التفكير في توافهها. أقول هذا القول وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأما قول ابن القيم رحمه الله: وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، فهذا هو التاسع من الأشياء الضائعة. فكيف يرضى المرء أن تكون خدمته لا طائل من ورائها ولا ثواب ولا نفع؟ فالذي يخدم من يبعده عن ربه ويصرفه عن طاعته، أو من يضله عن سبيل الله، أو يخدم من تكون في خدمته إعانة على معصية الله، أو يخدم من تكون في خدمته إعانة على معصية الله، أو يخدم من لا يرجى من خدمته مصلحة دينية أو ولا دنيوية، فما المترتب على هذه الخدمة الخاسرة الضائعة؟ بل على المرء أن يخدم من هو أهل للخدمة والإعانة، كأن يخدم الوالدين والعلماء والمحتاجين والضعفاء وهكذا، فيحتسب في خدمة هؤلاء وأمثالهم الأجر، ويرجو من وراء نفعهم الثواب. وعاشر هذه الأشياء الضائعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هو ما جاء في قوله: وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلى المرء أن يعظم الله تعالى، ويجعل خوفه من الله ورجاءه فيما عند الله، وأن يستشعر دائما أن العباد كلهم مربوبون، كلهم لله، وناصيتهم بيد الله، ولا يملكون شيئا مما يملكه الله، ولا يقدرون على نفع أحد أو ضره إلا بإذن الله. فهم عباد لله خاضعون له، أسراء في قبضته سبحانه. وبناء على ذلك، فلا يجعل المرء خوفه من أحد ورجاءه لما عنده سببا في معصية الله ومخالفة شرعه، فإنما الطاعة في المعروف. ومتى كان خوفه وخشيته من الناس ورجاؤه وطمعه فيما عندهم مانعا من الاستقامة، فهو عمل ضائع لا خير فيه، يدل على ضعف إيمان صاحبه. أيها الإخوة، ختم ابن القيم رحمه الله هذه الأمور العشرة الضائعة بقوله: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. فلنحذر من إضاعة القلب الناتجة من تفضيل الدنيا على الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ولنحذر من إضاعة الوقت الناتجة من طول الأمل الذي ألهى الغافلين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي الختام، أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بالحرص على ما ينفعنا، وأن نعرف ما يضرنا وما لا منفعة فيه لنجتنبه، وأن نغتنم فرصة بقائنا في هذه الدار فنتزود من الصالحات وكسب الحسنات، وأن نحذر من أن نكون ممن وصف الله تعالى بقوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل برضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.